بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة تعيين المعنى المراد بالجمرة، وما هي الجمرة التي يجب رميها؟ هاي المسألة من المسائل المهمة، يعني ينبغي الاعتناء بها. وظاهر عبارات السيد الخوئي في تقرير بحثه أنه يبحث بروحية أن العمود القديم الذي كان في موضع الجمرات، هذا العمود كان موجودا قديما من عصر أئمة الأطهار، ولهذا يبحث من زاوية أنه هذا العمود خب الأئمة الأطهار عندما أمروا برميه هم يعلمون بأن هذا العمود سيتغير ويتحور في المستقبل، ما يبقى نفسه، فإذا لو رمم فلا يمنع عن صحة الرامي. نعم، إذا طولوا هذا العمود فالمقدار الأطول من الذي كان قديما، فهذا يصير فيه إشكال. بهذه الروحية يتكلم، ولكن يمكن التشكيك في أصل وجود هذه الأعمدة في زمن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل إن بعض المتأخرين جزم بأن هذه الأعمدة مستحدثة، وأن المراد بالجمرات التي يجب رميها، المراد بذلك مجمع الحصى، مجتمع الحصى، كأنما كانت أحواض أو كانت بقعة معينة لا بد من رميها بالحصى، فالحصى تجتمع في تلك النقطة وسميت تلك النقطة بالجمرة، وهي ثلاثة، فجمرات ثلاثة. هذا ما اختاره الشيخ مكارم شيرازي حفظه الله في مقالة وصلتني، كأنما أصل المقالة فارسية من بعدين ترجمت إلى العربية. وفي هذه المقالة سماحة الشيخ يبحث هذه المسألة من خلال عبارات صادرة من علماء السنة، وعبارات صادرة من علماء الشيعة، ومن خلال قول الرغوي اللغويين، ومن خلال بعض رواياتنا. أنا أقدم البحث من زاوية الروايات. الروايات خب هو يصرح بأن الروايات لم تفسر المراد، لم تفسر تفسيرا واضحا صريحا المراد بالجمرات. أصل وجوب رمي الجمرات من مسلمات الفقه ومن مسلمات الروايات بين الطائفتين السنة والشيعة، ولكن ما هي الجمرات؟ لم تتصد رواياتنا لتفسير المراد بالجمرات، ولكن في بعضها إشارات يمكن أن نستفيد منها. من هذه الإشارات نستفيد منها أن الجمرات كانت نقطة من الأرض أو حفرة في الأرض أو حوض يجتمع فيها الحصى، لم يكن هناك بناء أو عمود يجب رميه، وإنما الرمي كان في نقطة من الأرض من أن يكون أن تكون تلك النقطة بل ناصية بحيث يكون كالحوض هابطة كالحوض أو لم تكن هابطة. نقطة من الأرض كان كانوا يرمونها وتجتمع الحصى في تلك النقطة. هسه هذه الأرض هم إيش قد سعتها ما ندري في الزمان الذي أدركناه أو حتى قبل الزمان الذي إحنا أدركناه في الزمان الذي كان هناك أعمدة حتى الأعمدة الصغيرة التي إحنا لم ندركها كأنما كانت حول تلك الأعمدة حوض دائري دائر مدار كل عمود وكانت الحصيات تجتمع في ذلك الحوض الذي ذلك الحوض الذي كان يحيط بذاك العمود. وحتى العمود عندما بدلوا العمود أو حول العمود الصغير بنوا عمودا كبيرا أضخم وأعلى بل أهم ارتفاع أعلى وهم ضخامته أضخم اللي إحنا أدركناه كان أيضا داير مداير العمود حوض. لعل هذا الحوض وسعوه مثلا أكثر من قبل ما ندري لعلهم وسعوا هذا الحوض. وهذا الحوض كان من زمن أهل البيت أو لا يعني غاية ما يجزم به هذا الكاتب أن الأعمدة ما كانت أما كانت الأرض مسطحة أو على شكل نقرة على شكل حوض لعله هذا مو واضح. هو يستشهد بإشارات موجودة في كلمات العلماء من علماء السنة والشيعة كما يستشهد بكلمات اللغويين كما يستشهد بجملة من رواياتنا بإشارات يدعي وجودها في جملة من رواياتنا. أنا أقدم البحث في هذه الروايات التي يدعي وجود إشارات فيها على أن الجمرات لم تكن على شكل أعمدة على شكل أسطوانات. هذه الروايات أكثرها قابلة لنفي هذه الدلالة لعل بعضها فيها قرينية على هذا المعنى. معاوية بن عمار صحيحة هذا كاتب حديث معتبر عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. باب ستة من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث الأول. في هذا الباب حديثان الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار. أنا ما أذكر سند الصدوق إلى معاوية بن عمار تام عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. هو يستشهد بهذا المقطع إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار بعد تفسير الجمار بالحصى. يقول الجمار اسم للحصى أو الحجارات الصغيرة فهذه هذه الحصى تجتمع في موضعين تلك الحصى تسمى بالجمار فوقعت إذا بلي شنو تعبير الرواية إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار، المراد وقعت على تلك الحصى المجتمعة. طبعا هذا بناء على صحة دعاوى اللغويين. طبعا ما أعرف هذه لغة أو أعلام، يعني الجمرة أو الجمرات أو الجمار، هذه أسماء مثل العلم وضعت لشيء هسه ما ندري ذاك الشيء كان عمودا أو كان حفرة أو كان حوضا أو لغة بالمعنى اللغوي. هسه هذا نستشهد بالمعنى اللغوي للجمار. يقول ينقل عن ابن الأثير في النهاية يقول الجمار هي أحجار، هي الأحجار الصغار. الفيومي في المصباح المنير، صحيح هذا الفيومي ما أدري منو يعرف، في المصباح المنير يقول والجمار هي الحجارة. لسان العرب يقول الجمرات والجمار الحصيات التي ترمى بها في مكة. تلك الحصيات هي يسميها بجمرات وبجمار، هسه ترمى بها في مكة. هسه ليش معبر بمكة؟ لقرب منا من مكة. على كل حال معبر بمكة، ترمى بها في مكة. خب لو صح أن المراد بالجمرات بالجمار، تعبير الوارد في هذه الرواية جمار، أن لو صح أن المراد بالجمار يعني الحصى أو مجموعة الحصى التي كانت تجتمع في الموضع الرامي، فراح تكون مثلا هذه الرواية دالة على كفاية إصابة الحصى لموضع تجمع الحصيات. فإذا وقعت شنو تعبير، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار، يعني على الحصيات الموجودة في تلك النقطة أجزائك، فهذا يصير دليل على أجزاء الرمية تلك النقطة التي فيها الحصى مو عمود معين. لعل هذه الرواية أفضل الرواية التي لا أهم أكو فد رواية يعبر ب على الأرض. على كل حال راح نأخذ باقي الروايات بلي. لكن الإجزاء شيء وأصله وجوب الرامي نحو الجمرة شيء آخر. قد يكون من الواجب أن يرمي الحاج الحصاة نحو، يعني يستهدف العمود إن كان العمود موجودا، ولكن إن لم يصب العمود ووقع على الحصاة لكان مجزيا شرعا. هذا معقول، يعني هذا ليس فيه دلالة واضحة على أنهم أساسا الجمرة عبارة عن مجمع الحصات. قد يكون تكون الجمرة الأصلية التي يجب استهدافها عند الرامي هي عمود، ولكن بالتعبد الشرعي لو لم يصب العمود فأخطأ، ولكن إذا أصاب مجمع الحصات أجزأ. فالإجزاء شيء وأصله وجوب الرامي نحو الجمرة شيء آخر.
من خلال الرواية أصابت إنسانا أو جملا
ثم
وقعت على الحصى. الإنسان والجمل عقلا في موقع رمي، لو كان مثلا موقع رمي محدد، شو يسوي الإنسان أو الجمل في ذاك الموقع؟
في ذاك الصوب يعني الدائرية، في ذاك الصوب من الدائرة كان محملا كان إنسانا، فأصاب ذاك الإنسان ورجع.
إحنا قلنا خلفها جبل.
لا أخو هذا بس العقبة، بس جمرة العقبة خلفها جبل مو ثلاثتين. بس هذه ما أدري وردت بشأن الجمار الثلاث كلها أو فإن رميت بحصاة فوقعت. إيه يبدو هذا مطلق. إيه ولو في بعض الجمار إذا كان معقولا فيمشي الحال، مو إلا في كل الجمار الثلاث. فلو كان خلف الجمرة أو بينك وبين الجمرة، هسه أنت أخطأت، هذا هم معقول، أخطأت ترمي الجمرة لاح إنسانا بينك وبين الجمرة، هذا هم يصير، ثم وقع في الحوض على باقي الحصى الموجودة هناك. بناء على هذا التفسير للجمار يعني الحصى أو بلي على كل حال الحجارات الصغيرة بناء على هذا التفسير فيكون مجزيا. هذا الإجزاء مو دليل على أن الجمرة الأصلية التي يجب رميها يجب السعي إلى رميها هو هذا الموضوع، لعله يجب رمي العمود، ولكن لو لم يصب العمود وأصاب إنسانا أو كذا ثم وقع في الموضع يكفي يجزي.
الأصل المقدمة اللي يبنى عليها استدلاله وهو استعمال الجمرة في كلمة اللغوي، يكون لازم نستقرأ جميع اللغويين أنهم يصرحون لأنه
هو كثير من مفتش يعني.
إذا صار خلاف بين اللغويين بعد ما يصير كلام اللغوي عليه رحيل من ناحية.
هو أنا بدأت ببحث الروايات، هو بادي أولا فحص في ألسنة الفقهاء ثم فحص في ألسنة اللغويين ثم فحص في الروايات.
يعني استقرأ جميع
اللغويين يعني فد استقراء تام أو لا ما أدري، بس يعني واسع نستقرأ فد استقراء واسع عندي.
لعلهم بعضهم يطلق الجمر على الحصى وبعضهم يطلق الجمر على نفس موضع رمي الحصى. صار اختلافين لغوي فوق بعد
صار عندنا، يعني بعضهم قد يكون تعبيره مجملا كمثلا موضع الرمي شنو، جدار عمود او حوض ما يندر، وبعضها يصرح بمثل هذا التصريح، بعضهم يصرحون بمثل هذا التصريح بانه بل جمار يعصد بها الحصى أو موضع. على كل حال هذا بحثه ما أدري ندخل أو ما ندخل في البحث اللغوي الذي نفتش في التفتيش واسع حول كلمات اللغويين.
في استعمال الروايات وحتى عبد العامل يطلق الجمرة أحيانا المعصوم على نفس موضع الذي يرمي، يعني مع الحصى. يعني في باب 19 حديث 4 الإمام يقول مثلا الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة العقبة،
أي
فاستخدم لفظة الجمرة إلى نفس الذي يرمى مو للحصى.
أي هذا هم يقبل هذا المعنى. هذه الحصى موجودة في موضع الذي يرمى،
لا يسميها الجمرة، هي اللي نرميها نسميها جمرة، مو الحصى يسميها جمرة، بل يطلق على العمود إن صح التعبير عمود أو الحوض نفسه يسميه جمرة.
أي والحصى هم عندما تكون متجمعة هناك فيجتمع الأمر. يجتمع المعنى
وشير ويبدي استفاد دلالة على أنه الجمرة اسمه للحصى. نقول لا في رواية البيت الجمرة تطلق على نفس الموضع نفس الذي يرمى نفس الأسطوانة نسميها جمرة.
الموضع يجتمع فيه الحصى فيسمى بالجمار. الموضع الذي فيه الحصى يسمى بالجمار.
ما يخالف يعني حتى لو صار استعمال مجازي بالنتيجه انه الجمره لا تدل بعد الاستعمال على الحصى، قد يراد بها مثلا انه يراد بها الذي يرمى.
الذي يرمى يقول لابد وأن يجتمع المعنيان. إذا كان الجمار اسما للعمود فهذا لا يجتمع مع قول اللغويين الذين يسمونها بالحصى. أما إذا كان المراد بالجمار الموضع الأرضي الحوض فهذا يجتمع مع رأي اللغويين الذين يقولون يسمونه بالحصى، يجعلونه اسما للحصى. فإذا كان اسما للحصى فهذا يتعين أن يكون المراد الموضع في نقرة أو حفيرة أو حوض موضع تجمع الحصى، يتعين هذا المعنى من الروايات. لابد أن نفسر باقي الروايات بهذا التفسير، بتفسير الموضع مو العمود. وإلا إذا فسرناه بالعمود هذا ما يتناسب مع هذه الرواية. هذه الرواية بل معناها بل
جمع الجمرة الأولى والجمرة الثانية والجمرة الثالثة كلنا نسميهن جمر، كل واحدة منهن جمر. المعصوم جاء يتكلم بشكل عام.
أي ما يتناسب مع تفسير الجمار إذا أردنا أن يتناسب كل الروايات مع تفسير الجمار بالحصى، هذا يتعين أن يكون المراد الروايات بالجمرات بالموضع بالمرمى بالموضع الحصى مو العمود، مو العمود. إذا كان مراد الروايات عمود فما يمكن أن يجتمع مع تفسير الجمار بالحصى. فتفسير الجمار بالحصى قرينة حسب يعني تفسير الشيخ مكارم، يقول تفسير الجمار بالحصى قرينة على أن المراد بهذه الرواية وبباقي الروايات التي تقول بأنها قطعا يقصد بها الموضع هسه سواء كان عمودا أو حوضا، يتعين أن يكون المراد مثل الحوض مو مثل العمود. بل حتى يمكن أن نجمع بين ما يقصد به المرمى مو الحصى وبين ما يفسره اللغويين لمعنى الجمار بمعنى الحصى.
ما قالوا الجمرة، وإنما الجمرة بعد الرمي سمي الجمرة سواء كان الحوض أو العمود.
أي.
لكن هسه قول اللغو من يقول إنه هو الحصى أو الحجر الصغار لأن ما شار سلام الله عليه، كل ما هنالك أنه قالوا تأخذ حصيات نوع الحصيات طبيعتها ملمسها.
هذا لعل السبب في ذلك أن الجمرات أو عم لغة من الحصيات، لأن يعني الجمار بمعنى شنو بعض اللغويين الحجارات الصغيرة، فأعم من أن تكون الحجارات حصى أو غير حصى. الأحجار الصغار، ابن الأثير يعبر يقول الجمار هي الأحجار الصغار. بلي الفيومي في المصباح المنير يقول الجمار هي الحجارة، الحجارة أعم من الحصى. فبما أنه كان يجب اختيار الحصى من الحجارة، مو كل نوع من الحجارة بل نوع الحصوة، ولهذا الأئمة لم يعبروا بالجمار، عبروا بالحصوة كي لا يشمل أي حجرة، حتى يختص بنوع الحصوة من الحجارة.
سابها صفة الجمرة بهذه التسمية عندما ترمى وتقع سواء كان الحوض أو على الحب.
هذا الاحتمال، هذا الاحتمال هم موجود.
يعني قول اللغو هنا.
هذا الاحتمال هم موجود. ذول اللغويين ما يقولون تجمع الحصى، يقولون الحصى الجمار بمعنى الحصى بمعنى مو الحصى الحجار الحجارات الصغيرة. على كل حال
يعني كل حجارة صغيرة تسمى جمرة أو إذا تجمع
هذا الجمع احيانا اكو في اللغه انه المفرد معناه يختلف عن الجمع. هسه هنا ماذا يقولون؟ ما اعرف انه بس الجمع مالته الجمار اسم للحجارات الصغيره، اما الجمره لعله اسمه يختلف، ما اعرف. على كل حال هذه الرواية الأولى التي يستشهد بها الشيخ. الرواية الثانية التي يستشهد بها الشيخ رواية البزنطي، ولكن في الرواية سهل بن زياد، هو ما مشير إلى عدم تمامية سند هذا الحديث. في السند سهل بن زياد بلي ما أعرف الباب العاشر من أبواب رمي الجمرة العقبة، حديث الثالث. باب العاشر حديث الثالث. وجاء صدرها، صدر هذه الرواية في الباب السابع حديث الأول. بس محل الشاهد في هذا المقطع. الكلين عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، في حديث رمي الجبار رمي الجمار، قال: واجعلهن على يمينك كلهن أو كلهن، ولا ترمي على الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأوليتين، ولا تقف عند جمرة العقبة. خب الشيخ يستشهد بجملة ولا ترمي على الجمرة، ويقول ما معنى لا ترمي على الجمرة؟ إلا إذا كان المراد بالجمرة تجمع الحصى، فعلى الجمرة يقول لا ترمي فوق، ارمي أطراف الحوض، مو عادة يكون الوسط يتجمع فيه الحصى أكثر، فيصير قمة هذا الكومة هذا على شكل هرمي، تجتمع الحصى على شكل هرمي، وقمة الهرم يصير الحصى بالوسط يصير القمة. فالإمام يقول له بأنه لا ترمي القمة، ارمي الأطراف اللي أنصى، هكذا يفسر الرواية. في حين أنه هذه الرواية بالإضافة إلى ضعف سندها بسهل بن زياد بالمصدر نجد أنه بلي هذه الرواية وردت في التهذيب ولا ترمي أعلى الجمرة مو على الجمرة. هسا أنا نسيت أن أراجع الكافي، لأن هذه الرواية أتصور نقلها الوسائل عن الكافي. لا، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. المصدر الأول يبدو من الكافي، شيخ الطوسي هم ناقله من الكليني، ولكن النسخة التي وصلت من الكافي بيد الشيخ الطوسي يبدو كان فيها التعبير بأعلى مو على. لا، في الوسائل أكو على.
أعلى موجودة بهاي النسخة مالنا.
ها، مصححي بعد أفضل. ولكن في نسختي والنسخة الواصلة إلى شيخ مكارم على، فشيخ مكارم ناقل الحديث على من الوسائل، ناقل على مو أعلى. فهاي في نسخة الوسائل ما ريش يسموه المكتبة الإسلامية. بلي بالكافي هم على. يبدو أنه هذا خطأ في نسخ الكافي، الصحيح أعلى بقرينة ما جاء في التهذيب. تلك النسخة من الكافية الواصلة إلى الشيخ الطوسي كان التعبير بها أعلى، لأن الشيخ الطوسي ناقل الرواية أعلى مو على، فهذا إذا كان أعلى فهذا بالعكس لعله يؤيد القول بأنه كان عمودا، فأعلى العمود يصير. بلي في قرب الإسناد هم أهم أعلى، فيبدو تعبير أعلى هو الصحيح. الرواية الثالثة التي يستشهد بها الشيخ في الباب الثالث من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث الأول، في الباب الثالث الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. خو يستشهد بكلمة ولا ترمها من أعلاها،
هذا هم دليل هسه على ما قلنا حصى الجمار، حصى الجمار مو جمار، حصى
إيه هذا يناسب المعنيين، يناسب أن يكون الجمار بمعنى
حوضاً أو
حوضاً أو نفس الحجارات أو لا حتى الحجارات، حصل حجار حصل جمار، معقول أن يكون الجمار بمعنى مطلق الحجارات فيقول حصل جمار، هذا معقول يعني إضافة الخاص إلى العام، إضافة الخاص إلى العام عدنا ويعدنا في استعمالات اللغة، فهذا من المعقول أن يكون الجمار بمعنى الحجارات فيقول حصل الجمار.
بمعنى ما يقول إليه
سيدي. بلي.
يعني هي بمعنى ما يقول إليه بعد أن ترمى حتى.
إذا قلنا بأنه بعد أن ترمى تسمى بالجمار، أما إذا قلنا بأنه لا من البداية اسمها كل حصو أو كل حجارة أو الحجارات تسمى بالجمار. أي معقول أن يكون ما يقول إليه، ومن المعقول أن يكون من البداية قبل أن ترمى هم أيضا اسمه جمار، ولكن هذا يعبر بحصل جمار من باب بل إضافة الخاصة إلى العام، رجال القوم، القوم هم رجال ونساء عام مثلا فيقول رجال القوم، يعني يضيف الخاص إلى العام على إلى العام، هذا ممكن هيك استعمال احتمال وارد. خب الشاهد أنه يقول ولا ترمها من أعلاها، يقول هذا شاهد على أنه كان المراد هو الموضع الذي تلقى فيه الحصى، مو العمود مو الأسطوانة، وإنما الموضع، وإلا ما له معنى أنه لا ترمها من أعلاها. وهذا هم أيضا ما أعرف يعني قابل للنقاش، هذه الاستفادة من هذه الرواية. أولا خب من الأعلى حتى الأسطوانة من المعقول أن واحد يرميها من أعلاها، لو سلمنا بأن الأسطوانة ما يمكن رميها من أعلاها، ولكن من المعقول من الأعلى يكون العلو لا علو المرمي إليه، العلو يكون علو مصدر الرمي، وبالأخص أن هذه الرواية واردة في جمرة القصوى، جمرة العقبة التي جهة من عدها ناصية وجهة عالية، جهة جبل وجهة وادي، فالإمام يقول بأنه لا ترمها من الأعلى، يعني من الجهة العالية لا ترمي، من الجهة الناصية، وكما في الروايات الأخرى أنه من الوجه لا من الجبل، فهذا المضمون وارد في عدة روايات، فهذا هم أيضا المراد أنه لا ترمي من الأعلى، العلو مصدر الرمي مو على المرمي إليه. هذا معقول؟ فهذا كيف يمكن استشهاد به على أنه المراد بالمرمي إليه حوض أو نقطة أو حفيرة وليس عمودا؟ فهذا هم ما يمكن الاستشهاد به. بعد أكو ثلاث روايات من المستدرك، مو من الوسائل، من مستدرك الرواية، من مستدرك الوسائل بلي. في كتاب فقه الرضا يبدو أن الوسائل ما ناقل هاي الرواية، هاي الرواية المستدرك ناقلها من فقه، من كتاب فقه الرضا عليه الصلاة والسلام. هسه يقول سواء كان هذا كتابا روائيا أو كتابا فقهيا، أكو كلام حول هذا الكتاب. وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك. يستشهد بتعبير انحدرت منه إلى الأرض، وفي نسخة أخرى ثم وقعت على الأرض. هسه هذا هم قد يقال من باب الإجزاء، مو من باب أن الواجب من البداية يشمل أو الواجب هو رمي الأرض أو نقطة من الأرض. هذا يفسر الأرض يعني تلك النقطة التي تحيط، الحفرة التي تحيط بالعمود. ولكن الأرض أعم، لعله وقع على الأرض قريبا منه، أصلا ما صار إلى جهة العمود أو إلى جهة الأسطوانة، فسقوطه على الأرض يجزيك. هذا لعله من باب إجزاء. بلي هي هاي الرواية، إن رميت بالنسخة الأولى، إن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك. وإن رميت ودفعت في محمل، بالاشتباه ما راح إلى المرمى الصحيح، راح إلى محمل. وإن رميت ودفعت في محمل، أو أنه من المحمل رمى. هسه ما هم مجمل الرواية، ذيك كانت مالت العقبة. هذا ذيك كانت مالت العقبة، اللي جهة من عند جبل والجهة الثانية وادي، فنهى الإمام من أن يرمى من جهة الأعلى من الجبل. فهذا يفسر الشيخ بأن أنه إذا رمى وهذا الرامي صار على محملين بالاشتباه، ثم انحدرت منه إلى الأرض أجزأت. فيقول انحدرت منه إلى الأرض يعني انحدرت منه إلى أرض التي يقع فيها العصا، في موضع العمود مو العمود نفسه. وبنسخة أخرى، إن أصاب إنسانا ثم أو جملا ثم وقعت على الأرض أجزأه. رواية أخرى أيضا في المستدرك، أيضا من فقه الإمام الرضا، وترمي من قبل وجهها ولا ترميها من أعلاها. فهم يقول أعلاها شلون يصير؟ يروح يوقف على العمود؟ ما يصير. من أعلاها لازم نفسره يعني من أعلى هذا التكوم الهرمي للحصى، من أعلاها لترمي وارمي من الأطراف، في حين أن هذا يعني كتلك الرواية اللي ناقشناها من الأعلى، هذا يخصص علو المصدر الرمي مو علو المرمي إليه. من الأعلى يعني من جهة الجبل لترمي، وإنما ارمي من جهة الوادي، فهذا بعيد عن مسألتنا. الرواية الأخيرة لا هي هاي خلصتها، لا أكو ها بلي انتهت هذه الرواية. ها بعد الرواية أصلا ما يذكر مصدرها، فقط يقول دعاء من الإسلام. في كتاب دعائم الإسلام حديث عن الإمام الصادق عليه السلام شبيه بهذا المعنى. ما يجيب نص الرواية. بل هذه حال الروايات التي يتمسك بها الشيخ. ولكن من حيث عبارات الفقهاء السنة والشيعة قد يحصل الاطمئنان بما يقوله الشيخ مكارم بأن هذه الأعمدة ما كانت موجودة في زمن الأئمة الأطهار. هذا سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.